بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبوين لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما.
هذه الآية الكريمة من سورة النساء جاءت بيانا بعد إجمال في قوله جل وعلا: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. ثم إن الله جل وعلا بين هذا النصيب المفروض وفصله في ثلاث آيات من كتابه العزيز من هذه السورة الكريمة، فهو جل وعلا لم يكل بيان الفرائض لملك مقرب ولا لنبي مرسل. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب في تعلم الفرائض، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنها أول علم يفقد، يزهد الناس فيه ويتركونه فلا يدرس، وهو علم عظيم فيه إيصال الحقوق لأصحابها وبيان لتوسيع تركة الميت على حسب مقتضى حكمة الله جل وعلا وعلمه وتفصيله. فهو علم عظيم يجب أن يعتنى به. يقول الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: يوصيكم الله في أولادكم. الوالد رؤوف رحيم بولده، والوالد يشمل الوالد والوالدة، ولعلمه جل وعلا ومع علمه برحمة الوالد لولده ورفقه به وحنانه عليه، فهو وصى جل وعلا الوالد بولده، فقال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. فهو أرحم جل وعلا بالولد من والديه، ولذا وصى والديه به. يوصيكم الله في أولادكم. بين جل وعلا النصيب المفروض الذي ذكره في الآية السابقة، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا في ميراث الأولاد من بنين وبنات، وأولاد الأبناء من بنين وبنات، دون أولاد البنات فإنهم من ذوي الأرحام، ليسوا من أصحاب الفروض ولا من أصحاب التعصيب، وإنما هم من ذوي الأرحام. إذا فقد أصحاب الفروض وفقد أصحاب التعصيب فإنه حينئذ يورث ذوي الأرحام. والفرائض وضحها الله جل وعلا بثلاث آيات من كتابه، هذه الآية والتي بعدها مباشرة ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلى آخرها، وآخر آية في سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه الأولاد يشمل أولاد الصلب وأولاد البنين. يوصيكم الله في أولادكم، وكلمة الأولاد تشمل الذكور والإناث، وإذا قيل الأبناء فالمراد بها الذكور فقط، وإذا قيل البنات فالمراد بهن الإناث، وكلمة الأولاد تشمل الجميع. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، نصيب الذكر من الميراث كنصيب الأنثيين، لحكمة يعلمها الله جل وعلا. وقد يطلع من شاء من عباده على بعض الحكم في هذا، ففي الجاهلية كانوا لا يورثون الإناث مطلقا، لا زوجة ولا أم ولا بنت ولا أخت، ولا يورثون الأولاد الصغار، البنين الصغار ما يورثونهم والإخوة الصغار، وإنما يأخذ الميراث الأكبر من الرجال من الأبناء أو الإخوة أو الأعمام أو بنو الأعمام، وقد يأخذه بنو الأعمام الأباعد وتحرم الأم والزوجة والبنات والأبناء الصغار، وهذه جاهلية جهلة، فمال الرجل الأولى به أولاده، هو لهم حيا أو ميتا. وجاء من ينعق بما لا يعرف بالمطالبة بتصفية الذكر والأنثى،
وهذا دليل على الجهل والتقليد الأعمى لجاهلية جهلا، تقليد للكفار، وإلا فلا يستوي الذكر والأنثى بالالتزامات. الإبن مطالب بالنفقة على نفسه وعلى أمه وعلى أخواته، وينفق على زوجته، ومطالب بالمهر يدفعه لزوجته، وعليه التزامات للضيوف، وما تتطلبه بعض الالتزامات الأخرى. بينما البنت أو الأخت منفق عليها من قبل الأب أو من قبل الأخ أو من قبل الابن، ويدفع لها المهر المناسب تطيبا لخاطرها، ولا تدفع مهرا ولا تطالب بنفقة حتى ما تطالب بنفقة الإنفاق على نفسها. ينفق عليها زوجها، ينفق عليها أبوها، ينفق عليها ابنها. فالله جل وعلا حكيم عليم حينما جعل لها نصيبا ولم يجعلها مساوية للذكر. للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني يأخذ الذكر سهمين وتأخذ الأنثى سهما واحدا. فإن كن نساء فوق اثنتين، إن كن الورثة من الأولاد نساء، يشمل الكبار والصغار النساء، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. الأولاد إن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا ذكورا فلهم المال كله، وإن كانوا إناثا واحدة فلها النصف. فوق اثنتين لهن الثلثان بنص القرآن، بقي الاثنتان ماذا لهن؟ لا شك بالإجماع والسنة لهن الثلثان. من أين أخذ؟ من قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنتي سعد ابن الربيع رضي الله عنه الذي استشهد في موقعة أحد، فجاء بنو عمه وأخذوا، جاء أخوه عم البنات وأخذ المال كله، ولم يترك للزوجة ولا للبنتين الصغيرتين شيء. فجاءت المرأة تشكي الحال على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، توفي سعد بن الربيع معك شهيدا في أحد، وخلف ابنتين، وإن عمهما جاء وأخذ المال ولم يدع لهما شيئا، فلم يخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء انتظارا للوحي من الله تبارك وتعالى. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فأرسل صلى الله عليه وسلم لعم البنتين وقال: أعط ابنتي سعد الثلثين. وأعط الزوجة الثمن وما بقي فهو لك هو العاصب. وجاء في آخر آية في سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها يأخذ مالها كلها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فالأختان إذا كانتا اثنتين فلهما الثلثان. فمن باب أولى البنتين لهن الثلثان. وبعض العلماء رحمهم الله يقول إن كلمة فوق هذه زائدة للتأكيد وليس في القرآن شيء زائد ليس لا معنى له وإنما هي زائدة للتأكيد مثل قوله جل وعلا فاضربوا فوق الأعناق والمراد واضربوا الأعناق. بعضهم يقول إنه بالمفهوم من الآية ومن الآية الأخيرة في الأختين أن للبنتين الثلثان. ومنهم من يقول بل الآية دلت على ذلك بقوله فإن كانت اثنتين فإن كن نساء فوق اثنتين فكلمة فوق زائدة للتوكيد لأن الله ذكر ميراث الواحدة وذكر بعده ميراث الاثنتين فأكثر. وقسمة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة مشهورة ثابتة في الصحيح أنه أعطى ابنتي سعد ابن الربيع رضي الله عنه أعطاهما الثلثين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة ما خلف إلا بنت فلها النصف والباقي لأصحاب الفروض الأخرى فإن لم يكن فلأولى رجل ذكر. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس. الأبوان لهما أحوال حال انفرادهما حال وجود الأولاد معهما ذكور وإناث أو ذكور فقط أو إناث فقط وحال وجود الإخوة معهم وحال وجود أحد الزوجين معهم ولأبويه لكل واحد منهم السدس. إذا ترك الميت أولاد بنين وبنات فلكل واحد من الأبوين السدس فقط لا يزيد عليه. فإن ترك الميت أولاد إناث فقط فللأبوين لكل واحد منهم السدس ولأصحاب الفروض نصيبهم وما بقي يعود إلى الأب بكونه أولى رجل ذكر فيأخذ الأب مع إناث الولد بالفرض والتعصيب. فإن كان معهم إخوة فللأم السدس والباقي للأب. الأب يفرض له مع وجود الأولاد بنين وبنات أو بنات فقط ثم إن كن بنات فقط فله مع الفرض التعصيب، ومع عدم الولد لا يفرض له وإنما يكون له التعصيب. سواء لم يكن هناك ولد أو كان هناك أو كان معهم إخوة بدون أولاد، فيفرض فيكون للوالد التعصيب فقط، فيأخذ التعصيب مع عدم الولد، ويأخذ بالفرض مع ذكور الولد وإناثهم أو مع ذكور الولد، ويأخذ بالفرض والتعصيب مع إناث الولد. والأم تأخذ الثلث إذا كانت مع الأب فقط، وتأخذ الثلث مع الولد ذكورا كانوا أو إناثا، وتأخذ الثلث مع الجمع من الإخوة، وتأخذ ثلث الباقي مع الأب وأحد الزوجين، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، أي الميت. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، تأخذ الأم الثلث مع عدم الولد وعدم الإخوة. فإن كان له إخوة فلأمه السدس والباقي للأب، والإخوة سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وسواء كانوا من أشقاء أو لأب أو لأم، وسواء كانوا وارثين أو لم يكونوا وارثين. والحكمة والله أعلم في أن الأب يأخذ خمسة الأسداس الباقي والأم لها السدس لوجود الإخوة مع عدم ميراثهم، لأن الغالب أن الأب متحمل لتزويج الأولاد، فهو المتحمل بدون الأم، فلذا تحاملوا على أمهم فنقصوا حقها لحق أبيهم، لأنه متحمل لنفقة بوجود الأولاد. فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. يعني هذه الفروض لا ينظر إليها ولا يقسم على ضوئها إلا بعد الوصية والدين. والوصية قدمت في هذه الآية والتي بعدها على الدين، مع أن الدين مقدم على الوصية لأنه حق لازم ويجب البراءة منه، بخلاف الوصية فهي تبرع، وذلك أن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب. من بعد وصية يوصي بها أو دين. والفرق بين الوصية والدين أن الوصية هي ما يتبرع به الميت عند موته بشيء من ماله، وهو مقيد بالثلث، وبشرط أن يكون هذه الوصية لغير وارث، فإن كانت أكثر من الثلث فلا تنفذ إلا بإجازة الورثة، وإن كانت لوارث فلا تنفذ إلا بإجازة الورثة، وهي صدقة تصدق الله جل وعلا بها على عبده من ماله عند حضور أجله زيادة في حسناته. والدين ما كان واجب على المرء سداده سواء كان حقا لله كالزكاة والكفارة والنذر الذي لزم، هذه حدود لله تبارك وتعالى ويجب الوفاء بها، أو حقا لآدمي، ديون لآدميين، فكل هذه تسدد وتعطى قبل الوصية وقبل قسمة الفريضة. فمثلا مات مؤن ووصى بألف ريال لأحد أقاربه غير الوارثين، وعليه دين ألف ريال زكاة ما سدتها أو نذر لزمه أو كفارة لزمته أو دين لأحد المسلمين، وعنده ورثة يريدون نصيبهم من تركته، وفتشنا في التركة فلم نجد سوى ألف ريال، فيا ترى لمن يكون؟ عليه دين ألف ريال ووصى بألف ريال والورثة يريدون ميراثهم ولم يخلف إلا ألف ريال، لمن يكون؟ محاصة؟ لا، يعطى وفاء للدين، فالدين مقدم ثم الوصية والميراث. وجدنا خلفه 2000 ريال وعليه دين 1000 ريال ووصى ب1000 ريال وعندنا الورثة يقولون حقنا، ماذا نصنع؟ نقول نوفي الدين 1000 ريال مقدما، ثم عندنا بقي عندنا الوصية والميراث، نقول محاصة، هو ما يملك أن يوصي بكل ما يملك وإنما للثلث، نأخذ من 1000 ريال ثلثه للوصية وما بقي يكون للورثة. كانت الوصية هذه لوارث نرجع للورثة نقول تجيزون هذا؟ قالوا لا، هذا أخونا مثلنا ما له حق يوصى له بأكثر منا، فلا وصية لوارث حينئذ. وصى بأكثر من الثلث لا ينفذ إلا بمقدار الثلث كما مثلنا، وصى ب1000 ريال وهو لم يخلف إلا 1000 ريال فيعطى الثلث من 1000 والباقي للورثة. وسيأتي ميراث الزوجين والإخوة لأم. اقرأ.
قال المفسر رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض، وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هو كالتفسير لذلك، ولنذكر منها ما هو متعلق بتفسير ذلك. وأما تقرير المسائل ونسب الخلاف والحجاج بين الأئمة فموضعه كتب الأحكام، والله المستعان. وقد ورد الترغيب في تعلم الفرائض، وهذه الفرائض الخاصة من أهم ذلك. روى أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: العلم 3 وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي.
قيل في كونه نصف العلم أن العلم منه ما يتعلق بحال الحياة ومنه ما يتعلق بحال الوفاة، والفرائض تتعلق بحال الوفاة، وقيل غير ذلك.
قال ابن عيينة رحمه الله: إنما سمي الفرائض نصف العلم لأنه ابتلى به الناس كلهم. وقال البخاري رحمه الله عند تفسير هذه الآية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا،
فدعا شيء عليه،
فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي صلى الله عليه وسلم، فأفقت فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. حديث آخر عن جابر رضي الله عنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يضع لهما مالا ولا ينكحان إلا ولهما مال، فقال: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. وقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أي يأمركم بالعدل فيهم، فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث، فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث وفاوت بين الصنفين، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤونة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والكسب وتحمل المشاق، فناسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى. وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالدة بولدها، حيث أوصى الوالدين بأولادهم فعلم أنه أرحم بهم منهم. وقال البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للزوجة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين، كرهها الناس أو بعضهم، وقالوا: تعطى المرأة الربع أو الثمن، وتعطى الابنة النصف، ويعطى الغلام الصغير، وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة. اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه أو نقول له فيغير. فقالوا: يا رسول الله، تعطي الجارية نصف ما ترك أبوها، وليست تركب الفرس ولا تقاتل القوم، ويعطى الصبي الميراث وليس يغني شيئا، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم، ويعطونه الأكبر فالأكبر. فنزلت الآية. وقوله: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. قال بعض الناس: قوله فوق زائدة، وتقديره فإن كن نساء اثنتين، كما في قوله فاضربوا فوق الأعناق، وهذا غير مسلم لا هنا ولا هناك، فإنه ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه،
ولا يصح أن يقال في القرآن شيء زائد إلا إذا قيل زائد للتوكيد، زائد يعني للتوكيد، ولا يقال زائد لا معنى له، لأنه ليس في القرآن شيء لا معنى له أبدا.
فإنه ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه، وهذا ممتنع. ثم قوله فلهن ثلثا ما ترك، لو كان المراد ما قالوه لقال فلهما ثلثا ما ترك، وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين في الآية الأخيرة، فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين،
وإذا ورث الأختان الثلثين فلأن يرث البنتان الثلثين بالطريق الأولى. وقد تقدم في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لابنتي سعد الربيع ابن الربيع بالثلثين، فدل الكتاب والسنة على ذلك. وأيضا فإنه قال: وإن كانت واحدة فلها النصف، فلو كان للبنتين النصف لنص عليه أيضا. فلما حكم به للواحدة على انفرادها دل على أن البنتين في حكم الثلاث، والله أعلم. وقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس إلى آخره. الأبوان لهما في الإرث أحوال: أحدها أن يجتمع مع الأولاد فيفرض لكل واحد منهما السدس، فإن لم يكن للميت إلا بنت واحدة فرض لها النصف وللأبوين لكل واحد منهما السدس، وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب فيجمع له، والحالة هذه بين الفرض والتعصيب.
يجمع للأب بين الفرض والتعصيب مع إناث الولد، مع ذكور الولد لا يرث إلا الفرض، ومع عدم الولد لا يرث إلا بالتعصيب، ومع إناث الولد يجمع بين الفرض والتعصيب إن بقي شيء، فالفرض حتما والتعصيب إن بقي شيء، وقد لا يبقى شيء. قد يكون مثلا للبنتين الثلثان وللزوجة الثمن وللأبي السدس، يبقى الفرق بين الثمن والسدس. لكن إذا فرض مثلا للأبوين للبنتين الثلثان وللأم السدس، ما بقي إلا سدس. للبنتين الثلثان وللجدة السدس، ما بقي للأب إلا السدس. فقد يجمع له مع إناث الولد بين الفرض والتعصيب، وقد لا يكون له إلا الفرض.
الحال الثاني: أن ينفرد الأبوان بالميراث فيفرض للأم الثلث، والحالة هذه أخذ الأب الباقي بالتعصيب المحض.
التعصيب المحض يعني ليس فيه فرض.
فيكون قد أخذ ضعفي ما حصل للأم وهو الثلثان، فلو كان معهما زوج أو زوجة فيأخذ الزوج النصف والزوجة الربع. ثم اختلف العلماء رحمهم الله ماذا تأخذ الأم بعد ذلك على ثلاثة أقوال: أحدها أنها تأخذ ثلث الباقي في المسألتين، لأن الباقي كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهما، وقد جعل الله لها نصف ما جعل للأبي فتأخذ ثلث الباقي ويأخذ الأب الباقي ثلثيه. هذا قول عمر وعثمان رضي الله عنهما،
وبه قول الجمهور.
وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور العلماء رحمهم الله. والثاني أنها تأخذ ثلث جميع المال لعموم قوله: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن الآية أعم من أن يكون معها زوج أو زوجة أولى، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وهو ضعيف. والقول الثالث أنها تأخذ ثلث جميع المال في مسألة الزوجة خاصة، فإنها تأخذ الربع وهو ثلاثة من 12، وتأخذ الأم الثلث وهو 4، فيبقى 5 للأب. وأما في مسألة الزوج فتأخذ ثلث الباقي لئلا تأخذ أكثر من الأب لو أخذت ثلث المال، فتكون المسألة من 6، للزوج النصف 3، وللأم ثلث الباقي بعد ذلك وهو سهم، وللأب الباقي بعد ذلك وهو سهمان. ويحكى هذا عن ابن سيرين وهو مركب من القولين الأولين وهو ضعيف أيضا، والصحيح الأول والله أعلم. والحال الثالث من أحوال الأبوين وهو اجتماعهما مع الإخوة، سواء كانوا من الأبوين أو من الأب أو من الأم، فإنهم لا يرثون مع الأب شيئا، ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، فيفرض لها مع وجودهم السدس. فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب أخذ الأب الباقي، وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الإخوة عند الجمهور. وقوله: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، أبروا بالأم ولا يرثون، ولا يحجبها الأخ الواحد عن الثلث ويحجبها ما فوق ذلك. وكان أهل العلم رحمهم الله يرون أنهم إنما حجبوا أمهم عن الثلث لأن أباهم يلي إنكاحهم ونفقتهم عليهم دون أمهم، وهذا كلام حسن. وقوله من بعد وصية يوصي بها أو دين، أجمع العلماء من السلف والخلف رحمهم الله على أن الدين مقدم على الوصية، وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة. وروى أحمد والترمذي رحمهما الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إنكم تقرؤون من بعد وصية يوصي بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه.
يعني إذا اجتمع إخوة أشقاء للأبوين ومعهم إخوة من بني العلات، وللعلات يعني إخوة من الأب، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، فإن أولاد العلات ما يرثون مع الأولاد الأشقاء، مع الإخوة الأشقاء. هلك هالك عن أخوين شقيقين وأخوين لأب، فالأخوان لأب لا يأخذان شيئا مع وجود الأشقاء.
وقوله تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا،
أي اقتضت حكمة الله جل وعلا هذه القسمة، وهو أحكم الحاكمين. وأما أنتم لو وكل الأمر إليكم فلا تعلمون ولا تدرون عواقب الأمور، والواحد منكم ما يدري ولده أقرب له نفع أم أبوه أقرب له نفع. وجاء في الحديث أنه إذا كان الأب في منزلة عالية والابن دونه فإن الله جل وعلا يرفع الابن ليكون مع أبيه بالدرجة العليا، وفي هذه الحال انتفع الولد بأبيه رفع مع أبيه. وكذا إذا كان الأب في درجة، إذا كان الابن في درجة عالية والابن نازل، فإن الله جل وعلا يرفع الأب ليكون مع ابنه في الدرجة العليا، وفي هذه الحال انتفع الأب بابنه أكثر مما انتفع بأبيه. فأنتم لا تدرون أيكم بأيهما تنتفعون في الدنيا والآخرة، لو أكل الأمر إليكم لما أدركتم حقيقة الأمر. نعم.
أي إنما فرضنا للآباء والأبناء وساوينا بين الكل في أصل الميراث على خلاف ما كان عليه الأمر في الجاهلية، لأن الإنسان قد يأتيه النفع الدنيوي أو الأخروي أو هما من أبيه ما لا يأتيه من ابنه، وقد يكون بالعكس. ولذا قال: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي أن النفع متوقع ومرجو من هذا كما هو متوقع ومرجو من الآخر، فلهذا فرضنا لهذا وهذا وساوينا بين القسمين في أصل الميراث، والله أعلم. وقوله: فريضة من الله، أي هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث وإعطاء بعض الورثة أكثر من بعض، هو فرض من الله حكم به وقضاه.
هو فرض من الله وليس لكم فيه خيار، ما يخير الإنسان كم تعطي أباك من ميراثك وكم تعطي ابنك، وإنما هذا شيء فرضه الله جل وعلا وحتمه على الناس، فلا يجوز لمسلم أن يتحيل في إبطال قسمة الله تبارك وتعالى. ولهذا لا تنفذ الوصية للوارث، لأنها غالبا تكون للتحيل على إبطال قسمة الله. يوصي لبعض الورثة كأن بعض الورثة يكون له نصيب فيوصي له بزيادة، فكأنه أعطاه أكثر مما فرض الله جل وعلا له، فلا ينفذ.
هو فرض من الله حكم به وقضاه، والله عليم حكيم، الحكيم الذي يضع الأشياء في محلها ويعطي كل ما يستحقه بحسبه. ولهذا قال: إن الله كان عليما حكيما،
فهو عليم جل وعلا حكيم، عليم يعلم حقيقة الأمر، حكيم يضع الشيء جل وعلا مواضعه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.